بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. التدبر في القرآن الكريم يفتح آفاقا من المعرفة للإنسان الذي يقرأ القرآن، وآيات القرآن بناء متكامل بحيث لا يستطيع الإنسان أن يزيد آية أو ينقص آية، ما يتمكن، بل حتى الحروف وعدد الحروف بناء متكامل. كل آية وكل مقطع من الآيات المباركة هي تحمل قضية للإنسان. بعد ذلك الذي يتحدث في القرآن الكريم أحيانا تجد الحديث على لسان الأنبياء، على لسان المعصومين. هذا الحديث أجراه الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم الخليل سلام الله عليه، وإبراهيم بطل التوحيد في القرآن لأنه مر بكل الامتحانات وانتصر ونجح. مر بامتحانات عاطفية، امتحانات جسدية، امتحانات روحية فطرية، كل شيء كلها نجح بها نجاحا منقطع النظير. يطلب منه أن يذهب إلى مكة المكرمة بواد غير ذي زرع، ويترك زوجته هاجر وهي شابة ومعها طفل عمره 6 أشهر إسماعيل. الله يقول له اترك هاجر وإسماعيل وارجع إلى بيت المقدس، فيتركهم ويرجع. لاحظوا المسألة، الطاعة المطلقة. بعدين هذا الطفل يكبر وهو نبي معصوم، ويصل إلى 10 سنوات عمره يسعى معه، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني نزل عليه الوحي، لأن منام الأنبياء وحي، يا إبراهيم اذبح ولدك إسماعيل. كذلك أسلم أمره إلى الله وقدمه. اجتمعت الأمة الكافرة على حرقه وقتله وإهلاكه، الله سبحانه وتعالى نجاه من النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لاحظ كل الكائنات كانت تشترك في هذه القضية، في هذا المهرجان الجحيمي الناري، وإذا 6 أشهر يجمعون الحطب حتى يجعلوا إبراهيم في النار. ولما أشعلوا النار كانت الطيور لا تستطيع أن تمر في أجواء النار لأنها تحترق، السنة اللهب كانت ترتفع آلاف الأمتار في الجو، نار جحيم، أوقدوا جحيما في الأرض لحرق إبراهيم. وهذا من خوفهم، وإلا إبراهيم إنسان وهذا الجسد ما يحتاج إلى هذه النار حتى يحترق، نار بسيطة تحرقه. لكن شوف، انظروا إلى الهلع والخوف من الحق. هؤلاء كيف يخافون من الحق؟ مع ذلك لما ألقوه بالمنجليق وألقوه في النار، الله يقول للنار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا الرجل المنتصر في كل مواقفه، ناجح في كل مواقفه، الله سبحانه وتعالى كان يسدده. وكان غيورا، زوجته سارة التي هي آية في كمالها وجمالها، لما أخذها إلى بيت المقدس، انتقل من العراق إلى القدس، كان الملك الموجود في تلك المنطقة في فلسطين يفتش الذين يدخلون البلاد. فإبراهيم ما كان يحب أن يرى أحد وجه زوجته، هي كانت محجبة، فهذا الملك وأعوانه قالوا لا تدخل هذه المحجبة إلا أن تكشف عن وجهها. إبراهيم قال ما تكشف عن وجهها، هذه حرمي أهلي زوجتي وهي سارة. وصل الخبر إلى الملك، فجاء بنفسه ومد يده حتى يرفع الحجاب عن سارة، فتخشبت يده في الطريق، هكذا صارت خشبة يابسة وصار يصرخ من الألم. إبراهيم قال هذا عمل ربي، هذا رب العالمين، أنا عندي غيرة وحمية وأحفظ عرضي وناموسي وأترك البقية على الله. فما دام الإنسان عنده غيرة على أهله ويحافظ على شرفهم وعلى حجابهم، الله يحفظهم له مهما يكن حتى بمعجزة. لذلك الإمام الحسين سلام الله عليه قال لعائلته في آخر لحظة لما ودعهم الوداع الأخير، ودعهم، قال واعلموا أن الله حانيكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير. ألا لاحظوا هذا أو هذه اللوحة الرائعة التي جرت على لسان إبراهيم الخليل، وهذا الرجل الذي أطلق صوت الإمامة ونداء الإمامة بدعائه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. بمكة هذا النداء وهو كان ملتصق في الكعبة، ولذلك هذا مقام إبراهيم كان ملتصقا في الكعبة. فلما أطلق النداء الله سبحانه وتعالى أجابه. وإذا تكون ولادة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب تكون في الكعبة وهي سلبية لهذا النداء وهذه الدعوة، حتى يدرس العالم ويعلمهم هذا الدرس أن الإمامة لها منزلة كبيرة، وليس كل إنسان يمكن أن يكون إمام، الإمامة اختيار من الله. الآن لاحظوا هذه اللوحة، إبراهيم يتحدث، وتدبروا هذا الحديث، كلما نتأمل الآيات تجد فيها كنوزا وآفاق. قال الذي خلقني، يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، الآن يعدد نعم الله عليه، فعدت ثمانية أنواع من أنواع النعم، ثمان أنواع من النعم، انظروا إليها هذه النعم وين، لاحظوها. الإنسان يعدد نعم الله، بعد ذلك يدعو الله فيستجيب له في الدعاء. ولاحظوا قصة إبراهيم، وهذا خط تربوي حقيقة يعلمنا كيف نتحدث مع الله وكيف ندعو الله. الدعاء رأسا أرفع يدي وأطلب من الله أن يعطيني، لا، هذا خطأ، يجب أن أستغفر الله، يجب أن أعدد نعم الله، أعرف نعم الله علي ظاهرة وباطنة، بعد ذلك أطلب من الله أن يهديني سواء السبيل ويقضي حاجاتي. الآن لاحظوا كيف يبدأ هو، نعم ثمانية ذكرها. النعمة الأولى اسمعوه ماذا يقول، يتحدث عن الله الذي خلقني فهو يهديني، أول نعمة الخلق، ثاني نعمة الهداية، لاحظ، لأن خلق من دون هداية ما فيها معنى، ولذلك الله سبحانه وتعالى ما خلق مخلوقا إلا وهداه إلى الطريق الصحيح، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء، الله يهديه إلى الطريق الصحيح إلى الصواب الصحيح ويتابع نعمه عليه. لاحظوا هذه النعم، أول نعمة الخلق، نحن ما كنا موجودين ثم وجدنا، هذه نعمة ولا نقمة؟ نعمة والله، إذا واحد يفكر فيها لحظات يجد نعمة الخلق نعمة عظيمة. بعدين النعمة الثانية التي ذكرها هي نعمة الهداية، ونعمة الهداية تلخص نعمة العقل والعلم والإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا رتب في رؤوسنا عقول، في حين خلق الكائنات الأخرى ما أعطاها العقل إلا الملائكة، نحن أعطانا العقل هذه العقول، ثم هيئ غذاء العقول وهو العلم، بعد ذلك جعل الإيمان، بعد ذلك لاحظ إبراهيم يذكر الهداية يبين لما يقول هداية يعني هناك عقل وعلم وإيمان، فمن دون ما تفكر، فجعل هذه النعم أيضا متداخلة بعضها مع بعض. أينما تتجه إن تعدوا وإن تعدوا نعمة الله، كل نعم رب العالمين لا يمكن إحصائها، ما ممكن واحد يحصي نعم الله ظاهرة وباطنة. الذي خلقني فهو يهديني، جعلني على الطريق الصحيح، وكل لحظة هذه الهداية موجودة، العقل والأنبياء في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم يومي 10 مرات نقول هذه الكلمة حتى تركز نعمة الهداية، لأن إذا نعمة الهداية ضربت ضرب الإنسان كله. الذي خلقني فهو يهديني، كم نعمة صاروا؟ 2، لاحظ، لكن أي 2 أو 2 من النعم، أي 2 نعمة الهداية لخصت العقول والعلوم والإيمان، لخصت، فرحت أنت إلى الهداية. فلما تقول اهدنا الصراط المستقيم في صلاتك في سورة الحمد تطلب من الله أن يكمل عقلك ويملأ عقلك علما وقلبك إيمانا، تهتد، هذه كلها في كلمة واحدة، الذي خلقني فهو يهديني، لاحظ دقة التعبير، والذي هو يطعمني ويسقيني. الخلق نعمة، الهداية نعمة رقم 2، الإطعام، الطعام هذا الأكل الغذاء، ما قال يعطيني طعاما، قال يطعمني، تأملوا التعبير جدا دقيق، لأنه أحيانا الطعام موجود لكن أنا ما أستطيع أن أكل طعام، كيف هذا التوافق والتناغم العجيب الذي جعله الله بين رغيف الخبز وبين الأرض التي تصنع هذا الرغيف بقدرة الله سبحانه وتعالى، وبين المعدة التي تطحن رغيف الخبز وتحوله إلى 10 العناصر وتوزعه في الدم، يعني هناك تقابل وتطابق موجود في النعم. أنت تدخل البستان ترى أمامك تفاحة، صحيح، هذه التفاحة فكر فيها، كيف هذه التفاحة نشأت من التراب؟ أمامك تراب وماء وهواء وشمس، كيف هذه الشجرة استطاعت أن تصنع لك تفاحة بحيث لو طلبت من كل عباقرة الكيمياء والعلوم في العالم أن يصنعوا لك تفاحة مثل التفاحة؟ مستحيل أحد يصنع لك تفاحة، لكن هالشجرة المتواضعة اللي أمامك صنعت لك التفاحة. فهذه التفاحة أولا الأجواء التي صنعتها، القوانين التي صنعتها، كيف الشجرة أخذت العناصر الكيماوية، كيف أخذت سلسلة الأحماض الأمينية من التربة، كيف الشجرة ما أخطأت فأعطتني بدل التفاحة مثلا رمانة، أو لا تفاحة مسمومة تكون، لأن إذا صار خلط بالعناصر الكيماوية بدل أن تسحب الشجرة 2 جير 1 فسفور كبريت كالسيوم كذا، إذا أخذت معدلات أكثر من مما تريده التفاحة وتقتضيه عملية تصنيع التفاحة، التفاحة تكون مسمومة، تكون مسمومة تقتل الإنسان. فكيف هذه الشجرة أعطتك تفاحة طيبة وسبحان الله اكثر من 60 من انواع الامراض اللي في البدن تعالج بالتفاح. هذا في طب الائمة سلام الله عليهم، في طب الامام الصادق سلام الله عليه. بعد ذلك المعدة، بعد ذلك لاحظوا هذا الترتيب، انا اجلس على مائدة الطعام واكل، لكن من يفكر بمسير الطعام في البدن؟ انا اكل اللحم والمعدة هي لحم، المعدة اساسا هي قبضة، قبضة من اللحم، عضلة عضلة، فكيف عضلة من اللحم تطحن اللحم ولا تطحن نفسها؟ كيف؟ تبت للتعبير. هذا التناسب اللي موجود، هذا توزيع القضايا في خلق الانسان كما يقول الامام الصادق سلام الله عليه. اقرأوا توحيد المفضل للامام ابي عبد الله الصادق. في توحيد المفضل عندما يتكلم الامام الصادق عن علم وظائف الاعضاء قبل ان يهتدي اليه الخلق، واذا الامام الصادق سلام الله عليه قبل 1350 سنة يتحدث عن هذا العلم، عن الدورة الدموية يتكلم عنها، ويليام هارس يتكلم عن الدورة الدموية، لكن لاحظ الامام الصادق في توحيد المفضل كيف يتحدث عن الدورة الدموية وكيف يتناول قضايا دقيقة وبعيدة عن العقل البشري، يتناولها بدقة. مراحل نمو الجنين في بطن الام يتناولها الامام سلام الله عليه. كل عضو في جسم الانسان كيف يعمل وكيف ينطلق وكيف يمشي وكيف يتوقف، الامراض، الادوية، العقاقير، كلها كلها كلها. شوف الامام كيف يتحدث فيها حديث في توحيد المفضل. واذا تقرؤون شرح هذا التوحيد للشيخ جعفر الخليل رحمة الله عليه تلاحظ يمكن 4 أجزاء من أمال الإمام الصادق سلام الله عليه. أما إذا جئتم الآن أبين لكم بعد لحظات إلى الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه والرسالة الذهبية في الطب التي كتبها للمأمون العباسي، لما أحضر المأمون مجموعة كبيرة من العلماء والأطباء وفيهم كبير الأطباء المسيحي جبرائيل بختيشوع، جبرائيل بختيشوع هذا معروف جدا، هؤلاء حضروا على أساس المأمون يحضر هؤلاء لإفتات الإمام الرضا. وإذا الإمام الرضا ينطلق بأبي وأمي في تشريح جسم الإنسان أمامهم، يتحدث عن عدد العضلات في جسم الإنسان. قرأوا الرسالة الذهبية للإمام علي بن موسى الرضا، مع الأسف نحن ما نقرأ هذه الأمور. الرسالة الذهبية وليس السلسلة الذهبية، لأن عندنا حديث اسمه السلسلة الذهبية، لا، أنا أقول الرسالة الذهبية في الطب التي كتبها الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه للمأمون العباس، أعطاه هذه الرسالة وهي رسالة معجزة في الطب. يتحدث الإمام عن عدد عضلات البدن، عن عدد العظام في البدن، بل في كل جزء في الجسم يذكر عدد العظام، 21 عظم في اليد ويوزعهم، 32 عظم في الرجل، عدد الفقرات اللي موجودة الفقار يسموه، عدد العظام في العنق في الرقبة، عدد الفقرات اللي موجودة، وكل عظمة او عظم ماذا يصنع وماذا يعمل. بعدين العروق كيف يتحدث عن العروق وهي شبكة الأوعية الدموية، الإمام يسميها العروق. انظروا إلى حديث الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في الرسالة الذهبية التي كتبها للمأمون العباسي، والله إنها معجزة الطب إلى اليوم. إلى هذا اليوم علماء الغرب يقرؤون هذه الرسالة ويجلونها ويقفون أمامها في خشوع، كما كتبوا عن الإمام الصادق الغربيون وكتبوا عن هذه الرسالة بالذات، الرسالة الذهبية. يأتي الإمام سلام الله عليه ويبين لك قواعد الصحة الأساسية كيف، وينطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما مر رسول الله في الطريق فرأى جمهرة من الناس مجتمعين أو مجتمعة، سأل ما الخبر؟ قالوا يا رسول الله إنه علامة، رجل علامة نحن نجتمع حوله. قال علامة عالم بأي شيء؟ قالوا إنه عالم بالأنساب، أنساب العرب. الرسول قال إن هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه. أي علم هذا؟ والله منه أنت ابن من؟ ابن فلان ومن فخذ آل فلان ومن عشر، وشنو هالكلام هذا؟ علم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال إن هذا علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، إنما العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان. شوف الطب هنا، علم الأبدان. فينطلق الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه من هذه القاعدة التي وضعها جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق في مسألة طب الأبدان. وتعال اسمع أو أقرأ، ويا ريت سبحان الله أنا حقيقة لو في ذهني أني ألقي هذه الرسالة عليكم لجئت بها وقرأتها عليكم، إن شاء الله يمكن أذكركم بها في المستقبل بإذن الله ونحن معكم، لأن الرسالة عظيمة إذا قرأناها يمكن ندعو الأطباء والشباب اللي يدرسون في كلية الطب أن يحضروا ويتفاعلوا مع هذا الجو تفاعل كامل، حتى يلتفتوا إلى عظمة أهل البيت وعظمة الإمام علي بن موسى الرضا وعظمة الإمام الصادق، ويعلموا أن هؤلاء الأئمة سلام الله عليهم بحور متلاطمة والله لا ساحل له ولا حدود. لاحظوا هذه القضية. فهنا عندما تأخذ هذا المعنى الآن تأتي أنت وتأخذ الرواية يقول الذي خلقني فهو يهديني. الآن النعمة الأولى نعمة الخلق، النعمة الثانية نعمة الهداية، ونعمة الهداية مركزة على أساس من إكمال العقول والعلم والإيمان. فإذا أكبر نعم الله سبحانه وتعالى ذكرها الإمام سلام الله عليه، الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني، انطلقنا من هنا، يطعمني ويسقيني. إذا طعام وشراب. بعد ذلك التفتوا إلى الدقة أيها الأحبة، رأسا بعد قوله والذي هو يطعمني ويسقيني قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال الذي أمرضني، المرض نسب إلى نفسه صح ولا مو صحيح؟ وبعدين وين إجا المرض؟ إجا ذكر المرض بعد يطعمني ويسقيني، لأن سبب المرض هو الإسراف في الطعام والشراب. فإذا الإنسان أخل في الطعام والشراب لاحظ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الناس خصوصا إذا جلسوا على المائدة ينسون أنفسهم، ينسى نفسه. يقول الناس يحفرون قبورهم بأسنانهم، العلماء يقولون هذا شيء طبيعي، ولو أن الإنسان حقيقة يعلم بدقة تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم ما أخطأ بمطعم ولا مشرب ولا ملبس ولا مسكن ولا منام ولا مضجع، هذا الإنسان يطول عمره يعيش حياة طويلة. الإمام الصادق سلام الله عليه له نظرية وكل أهل البيت هكذا بتطويل وطول عمر الإنسان، لأن الأجل الذي كتبه الله لا يعني 60-70 سنة هاي المعروفة عندنا، لا، الأجل عند رب العالمين. إنما هناك أسباب للموت، إذا هذه الأسباب تحققت فيقع الأجل. وأكبر سبب من أسباب الموت هو الإسراف في الطعام والشراب، الإسراف في الطعام والشراب. لذلك يقول وإذا مرضت فهو يشفيني، ما قال هو يمرضني أمرضني له. إذن المرض من الإنسان، الإطعام من الله، السقاية من الله، لاحظ الهداية من رب العالمين، الخلق من رب العالمين، كل النعم منه. بعد ذلك يبين نعمة الشفاء من الله وليس المرض من الله. تأملوا هذا المعنى، وإذا مرضت فهو يشفي. بعد ذلك يقول والذي يميتني ثم يحييني. إذن حتى الموت والإماتة يعتبرها نعمة، لأن الموت ليس إلى عدم وإنما إلى الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالموت نعمة حقيقة، الموت نعمة. وبعد الحياة بعد الموت، وحياتنا في عالم البرزخ وهكذا ثم يعطيك هذا الأمل الجميل اللي يضعه أمامك، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تأمل هذا التعبير الرائع، ما دام هو يميتني ويحييني ثم يحييني، فأنا أطمع، عندي طمع في رحمته. شوف الطمع وين يأتي هنا. الإنسان عنده خوف وعنده حرص وعنده طمع، لكن وين يأتي هذا الطمع؟ يأتي في رحمة الله. الحرص كذلك هو حريص على الهداية، على العلم، على إرشاد الناس، على الخير، وجعلني مباركا أينما كنت. كذلك الخوف، الخوف يكون من الله. الخوف من الله يختلف عن الخوف من الناس. أنا أخاف الله فأفر إليه، وأخاف الناس فأفر منهم. أفر من الناس إذا خفتهم، وأفر إلى الله إذا خفتهم. شوف الفرق كم هو عظيم، الفرق كبير جدا. مثل مسألة التقية، أحيانا بعض المفاهيم تلتبس عند بعض الناس. يقول لك التقية هي إظهار شيء وإبطان شيء آخر، إخفاء شيء وإظهار شيء. يعني أنت تظهر الكفر وتخفي الإيمان، فيتهمونك بهذه التهمة، يقولون هذا هو النفاق. لأن ما الفرق بين التقية والنفاق؟ المنافق أيضا يخفي شيئا ويظهر شيء، لكن المصيبة وين؟ أن هؤلاء يتكلمون ولا يعقلون حقيقة. المنافق يخفي الكفر ويظهر الإيمان، مو صحيح؟ يعني الأصل عند المنافق الكفر، والأصل عند صاحب التقية شنو؟ الأصل الإيمان. ففرق كبير بين واحد يخفي الكفر ويظهر الإيمان، وبين واحد يخفي الإيمان يكتم إيمانه ويظهر الكفر. هذا معنى التقية اللي طبقها عمار بن ياسر: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ففرق دائما كبير بين هالمفردات هذه والقضايا يا أخوة. الفرق كبير بين التقية وبين النفاق، والعياذ بالله من هؤلاء الذين يكتبون ويقولون هذه الكلمات. كذلك الفرق كبير بين الخوف من الناس والخوف من الله، بين الطمع في الدنيا والطمع برحمة الله، بين الحرص في الحياة والحرص على هداية البشر. لاحظوا كيف: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليه، فهذا الحرص هنا. فأنا حريص وأنا أطمع في رحمة رب العالمين، والذي أطمعني أني أسأل رب العالمين: أسألك يا رب. شوف دعاء الافتتاح الذي نقرأه في أيام شهر رمضان، هذا الدعاء العظيم حقيقة، جليل القدر، وأدعية أهل البيت مدارس، مدارس عظيمة. هذا الدعاء عندما تقرأه وتلاحظ الكلام مع رب العالمين كيف يكون: إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. بعدين يقول له: إن إحسانك ورحمتك يا رب العالمين وهذه الأمور جعلتني أنا مدلا عليك، ليس فقط أنا أتي وإنما أدل الآخرين، أقول لهم تعالوا 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 إلى رحمة رب العالمين، لا خائف ولا وجل، لأنك أرحم الراحمين. ومن هنا أبواب التوبة عندما تنفتح أمامنا. يقول إبراهيم الخليل: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فذكر 8 أنواع من النعم: الذي خلقني فهو يهديني، الخلق والهداية، لأنه العقول بلا علم ما إلها قيمة، والخلق بلا عقل ما إلها قيمة، لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. فالهداية هي قمة الشيء. بعد ذلك الإطعام والسقاية، اسقاء يسقيك رب العالمين سبحانك يا كريم. تقرؤون في سورة الواقعة: أفرأيتم الماء الذي تشربون، وهو يطعمني ويسقين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحب، أم نحن المنزلون. ثم لاحظوا دقة التعبير: لو نشاء جعلناه أجاجا. قبلها عندما تحدث عن الزرع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، قال لو نشاء لجعلناه حطاما، لجعلناه. هنا في نزول وإنزال الماء من السماء ما قال لجعلناه، اللام هاي لام التوكيد أو التأكيد ما موجودة، قال لو نشاء جعلناه أجاجا. لأن يمكن واحد هو يحرس الأرض ويتصور أنه هو الذي يزرع، فتأتي لام التوكيد أن هذا العمل من الله سبحانه وتعالى. لكن ما في أحد يدعي أنه ينزل المطر عليك، فما يحتاج إلى لام توكيد. بس لاحظوا دقة التعبير: أفرأيتم الماء الذي تشربون، ما يقول ماء البحار، لا، يقول الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لما تشرب الماء تشكر الله، لاحظ، والذي هو يطعمني ويسقين، فأنا عندما أشرب الماء أشكر الله. هذا التفسير اللي أمامكم. لكن تعرف تأويل هذه الآيات المباركة وهذه الكلمات وأنت تمشي في مدرسة أهل البيت، تلاحظ من يدرس هذا العمق في الرؤية والتفسير والتأويل؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث يقول: من شرب الماء وذكر عطش الحسين رفع الله له 70,000 درجة، 70,000 حسنة، محى عنه 70,000 سيئة. أخبار عجيبة في هذا الأمر. لاحظوا، ويقول الإمام سلام الله عليه عندما يتحدث الإمام ويقول اللي يشرب الماء ويذكر عطش الحسين هكذا له ثواب عظيم، فقط عن الإمام الصادق لما يشرب الماء يذكر عطش الحسين، تمام ولا مو تمام؟ لأن ما ممكن الإمام الصادق يعلمنا وهو ما يطبق. هو إمامنا، هو الإمام، هو حجة الله على العالمين، فيذكر عطش الحسين. اتأمل التعبير وين: وإذا ذكر عطش الحسين ماذا يصنع ذكر عطش الحسين وذكر الحسين بالإمام؟ الإمام الصادق يقول: قال الحسين بن علي عليه السلام: أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. فالإمام الصادق أبو المؤمنين، صح ولا مصحيح؟ إذا كان المؤمن من سائر الناس يذكر الإمام الحسين ويبكي، فالإمام الصادق يبكي. وإذا تسكر يوميا 3 مرات الإمام الصادق يشرب، هاي معادلة سريعة الآن، إذا يوميا 3 مرات يشرب ماء الإمام الصادق فمعناه 3 مرات يذكر الحسين، وكل مرة يذكر الحسين يبكي، وبكاء الإمام بكاء طويل، فمعناه يوميا الإمام أبو عبد الله الصادق 3 مرات يبكي على جده الحسين، ليبين لك الشكر في شرب الماء. هذا معناه أنك أنت لما تشرب الماء تشوف المصداق الذي يؤدي الشكر أنك تذكر عطش الحسين سلام الله عليه. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. بعد أمشي معاك ولا ما أمشي؟ ها؟ أمشي معاك بعد خطوة أكثر؟ بارك الله فيك. أنا أعتمد على ثقافتك وإيمانك، رجال ونساء. تأملوا في الأخبار أن الماء هو مهر فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يعني مهر الزهراء في الكون في الملأ الأعلى في الجنة شيء لا يتصوره العقل، لكنه في الدنيا هذه الأنهار تجري باسم فاطمة. أيقتل ظمآنا حسين بكربلة وفي كل عضو من أنامله
لاحظ
نهر. بعدين يقول وفاطمة ماء الفرات لها مهر. هذه أخبار موجودة عندنا. فإذا قضية الماء ارتباطها بالإمام الحسين من الأزل وقبل الأزل. الماء مرتبط بالإمام الحسين سلام الله عليه. شوف هذا العمق، لاحظت العمق وين؟ العمق. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن. خلي المزن بذهنك لأن راح أقول لك كلمة، إذا تنسى المزن ما راح تعرفها. المزن السحب، والمزن تشير إلى هذه المعنى كله وهذه الرؤية كلها. وإذا تشوف واحد من أهل البيت يتيم في سن 14 من عمره يحمل السيف ويتقدم أمام عمه الحسين، تعرفه ولا ما تعرفه؟ هذا في قلبك موجود، ما تنسى. يتقدم أمام عمه الحسين، الإمام الحسين لما رآه عانقه ووقع على الأرض من البكاء. وهذه الحالة ما صارت إلا عند القاسم أبدا، ما صار للإمام الحسين أنه يعانق أحد من أهل بيته أو من أصحابه ويقع على الأرض إلا القاسم لما رآه أمامه. رأى جده رسول الله، رأى أخاه الحسن، بعدين القاسم واقف أمامه يتيم عطشان غريب، والآن ما يفكر بشيء إنما يفكر في قضية كيف ينصر عمه الحسين وكيف ينصر الله وينصر الرسول وينصر الأنبياء. الحسين وارث الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي. فتأملوا هذا الإنسان العظيم، هذا الشاب الذي لم يبلغ الحلم أو بلغ الحلم على قضية زواجه من بنت الحسين من بنت عمه، فماذا يقول الآن؟ الصورة سمعتوها؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وارتباط هذا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ممكن يكون مر هذا الماء، ممكن يكون مالح، ممكن يكون طعم العلقم ما تقدرون تشربوه، لكن ببركات أهل البيت أنتم شربتم الماء، وصاحب الماء هو الحسين سلام الله عليه. وإذا يطلع القاسم في المعركة يشير إلى هذه النظرية وهذه المعادلة بكلمة كلنا نسمعها كل سنة لكن ما نفكر فيها. ماذا قال القاسم؟ اسمعوا حتى تلتفت الإمام الصادق عندما يشرح ويفسر كيف تشوف القاسم روحي له الفداء وهو نازل بالمعركة يبين هذه المعادلة أمام العالم وهذه الحقيقة. قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن، لأن كلهم صاروا يتطلعون إليه، هو لابس كفن، الإمام الحسين ألبسه كفن وبيده سيف ووجهه كفلقة قمر طالع. لجماله ولشجاعته لما انقطع نعله شسع نعله انحنى في الميدان يسوي شسع نعله، جيش وخيل ورجال ورماح وحديد وسيوف ما أخذ لها، لم يكترث بالجمع، انحنى. شوف أهل البيت ولاحظ هذا من وين اجى، هذا من البيت الطاهر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سقط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. تفتل التعبير شلون القاسم يذكر هذه الملاحظة؟ يقول إن شاء الله ما تسقون ما تشربون من السحاب، لأن هذا الماء الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فهل شكركم للماء لله أن سقاكم هذا الماء، أن تمنعوا صاحب الماء وهو الحسين سلام الله عليه، تمنعوا أهل البيت من الماء، تمنعوهم من الماء، من ماء الفرات اللي هو مهر للزهراء؟ جاء بهذه المعادلة وهو طالع للمعركة. هذا حسين، هذه أول مرة أشير إليها، التفتوها أرجوكم التفتوها، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. أنتم أنزلتموه من المزن. القاسم أشار إلى هذه القضية يا حبيبي. فأنت عندك أهل بيت بهذا المستوى وتنتمي إلى هذا البيت الطاهر وتنظر إلى هؤلاء الأبطال يتقدم إلى المعركة، وأنا ذكرت الآن هكذا والله على طريقتي في البحث، لكن هذا باب شاهد. روحي لك الفداء يا سيدي. وإذا يقاتل بعد ذلك عندما ضرب على رأسه رفع صوته مناديا عمه الحسين، عم أدركني يا نور عيني. وإذا الإمام الحسين أقبل كالصقر المنقض هكذا، انقض على الجموع الغفيرة فكشفها وقتل منهم مقتلة عظيمة. بعد ذلك ضرب قاتل القاسم فقطع يده، أطنها من المرفق، فصاح صيحة عظيمة. الإمام الحسين تركه، وسبب ترك الحسين لهذا الرجل لأنه جريح، لما ضربه وقطع يده أصبح جريح، والحسين لا يجهزه على جريح. تفت كل أهل البيت، يعني تصور أنت بالمعركة القتال والدماء والشمس والعطش والحديد ودقة الشرع والتكليف الشرعي والحكم الشرعي وتجسيد الإسلام خطوة بخطوة في كل ما يصدر من أهل البيت، ولكن الخيلة داست اللعين وقتلته لعنة الله على قاتل القاسم. أما الحسين فوقف على رأس القاسم، صار يمسح الدم والتراب عن وجهه ويقول له: بعدا لقوم قتلوك، إن كان جدك رسول الله خصمهم يوم القيامة. ثم قال: يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، في يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله على صدره وأقبل به إلى الخيام. هذا باب الحوائج إلى الله. أقبل به إلى الخيمة. حميد بن مسلم يقول: نظرت وإذا رجلي الغلام، رجلي القاسم، تخطان الأرض. وهي ملاحظة دائما أنا أذكر الأخوة والأخوات فيها. الإمام الحسين رجل عملاق بأبي وأمي، تصور، فعندما يضع صدر القاسم على صدره، المفروض إذا وقف الحسين القاسم يكون مرتفع عن الأرض، فكيف رجلي القاسم يخطان الأرض؟ معناه الحسين كان محدود بالظهر، كان منحنيا عليه، لذلك جاء به إلى الخيمة. خلينا نروح الكربلاء وياكم الليلة. جاء به إلى الخيمة، طرحه بين القتلى، جاب ومد دمادين خوته، بشعدهم يا ويلي وهم موتى، بس ما سمع النسوان صوته، اجت رملة تصيح: الله اكبر، مبارك بين 70,000 جابوك، بدال الشمع بالمشاب زفوك، عن الحمى بدم الراس حنوك، على راسك ملبس نبل ينثور، بشى ونادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هانلكم تخلوني وحيدي، وعلى خيمي على خيمي يا عم الخيل تفتر، تقول له: ولا مال ولا مايال، انا رستك مارد الدنيا، ولا مايال، اتحضرني لو وقع حملي. هاي الام، ها شوف شلون واحد عنده امه يداريها يا شباب، يلتفت الها، الام عزيزة خصوصا اذا كانت غريبة مثل الرملة، خصوصا اذا كانت غريبة مثل الرملة. ولا مال ولا ما يا عيال انا ردت مرد الدنيا ولا ما يا عيال تحضرني لو وقع حملي ولا ما يا عيال يا جاسم خابت غنوني ولا ما يا عيال بوقت الضيج يا ابن قطعت بي. واذا بعد هذا الموقف تنظر الحوراء زينب الى اخيها الحسين يقف بباب الخيمة ينادي اصحابه واحدا واحدا اين حبيب ابن مظاهر اين مسلم ابن عوسجة يا برير بن خضير الهمداني يا فلان يا فلان. جاءته الحوراء زينب قالت اخي لمن تنادي فطرت فؤادي اتنادي اخويا ولا لك معين وقومك على الغبر مطارين انا مني انا جيب المرتضى مني اين عن كربلا يا بغب سوير تدري لمي عليك كودين يطلبون سعر بدر وحنين خذوا سارهم واحد بسبعين وفزع وفرد فزع على حسين. صار الامام يتفقد عائلته واحدة واحدة يسلم على العيال والاطفال. الله اكبر يا له من موقف عظيم والله. فافتقد عزيزته سكينة قال اخي زينب ما لي لا ارى عزيزتي سكينة. قالت اخي هي في كسر الخيمة جالسة نزل الحسين من على ظهر جواده ودخل الخيمة وجلس عندها يمسح بيده على رأسها بني سكينة ما دهاك يا نور عيني. قالت أبيت أني أراك كأنك قد استسلمت للموت. قال بلى بني وكيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين. قالت أبا أجل ردنا إلى حرم جدنا. قال هيهات بني لو ترك القطع لغفى. صار يودعها سيطول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء. الى الحمار دهاني. ثم خرج لابي امي وركب جواده واذا بطفلة ثانية للحسين اقبلت تعدو خلفه طفلي يا نور عيني طفلي يا ابا. فوقف الامام الحسين وانا اظنها رقية يعني من خلال كلام الشيخ الدربندي في اسرار الشهادة اظن هذه التي ركضت وراء الحسين هي رقية تعلقت بثياب ابيها. قالت ابا اريد منك ان تنزل من على ظهر جوادك الى الارض. فنزل الحسين وضعها في حجره. قالت ابا امسح بيدك على رأسي كما يصنع باليتامى. هذا امر حقيقة يقطع القلوب والاحشاء ايها الاحبة. واذا ينظر الامام الحسين الى طفل لآل عقيل خرجت. وهي دائما ان يذكرها وانوي قضاء الحوائج لانها ايضا لها حقيقة من ابواب الحوائج. تعتبر هذه الطفلة اليتيمة التي كانت جالسة في الخيمة تنتظر رجوع ابيها وعمومتها. واذا هؤلاء قتلوا في الحملة الاولى فلما رأت الحسين خارج وراكب فرسه يريد الحرب هي ما تعرف ذلك لذلك تعلقت بالحسين. الامام الحسين انحنى عليها حملها اجلسها على قربوس فرسه يتيم. صار الحسين يمسح بيده على رأسها. اسمها فاطمة بني فاطمة ما دهاك. قالت عم ابا عبد الله ان الظمأ قد اضر بي وقد اخبرت ابي وعمومتي بذلك فواعدوني بالماء منذ الصباح ولم يرجعوا الي. قال بني انا ماض اليهم وساخبرهم بظمئك. قالت عم تذهب وترجع ذاك يطول علي لكن احملني معك اليهم. قال بني اذا انا حملتك من الذي يردك الى الخيمة. صاحت بها زينب انزلي فاطمة لقد اقرحت قلوبنا واجريت دموعنا. نزلت فاطمة وذهب الحسين بعد سويعات، وإذا العائلة تدور تسمع صوت، وإذا ما في صوت للإمام الحسين. فدار سؤال عريض في أعماق المخيم، تسأل إحداهن الأخرى: ما لي لا أرى لابن أمي شخصا ولا أسمع له صوت؟ قالت إحداهن: لعل الخيل قد حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. فلما يئسن منه هرولن إلى المعركة، أمامهن زينب العقيلة سلام الله عليها: أنا رايحة، جاءت إلى الحسين بتلك الحالة وبتلك الكيفية، أنا مشي وأعذر بالمطاعين، مطاعين ياهو منكم حسين، لما نسمع زاد الولين نحشي لها زينب انا حسين. احس بيد رحيمة تمر على جبهته. زينب نور عيني تناديه: اخي ابا عبد الله كلمني، كلمني يا اخي بحق امنا فاطمة، بحق ابينا علي. قال: اخي والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي. رآها منحني عليه تقبله مرة وأخرى تقول: كلمني. قال: أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي. تقول له: أنا بعيني لباري لك عيالي وبروحي لستت لك أطفالك، هذه زينب ومن قبل كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.
محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعادات الأيام وهدى دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والصبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وشريك القرآن وإمام الإنس والجان. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليه جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات.